بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة بإذن الله تعالى نكمل ما يتعلق بنظم تحفة الأطفال، وبالنسبة للأربعين النووية سنأخذها بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. وقبل الدخول في نظم تحفة الأطفال، أحببت أن أنبه على أمرين. أما الأمر الأول، فبعض الناس يقول هناك بدعة حسنة وبدعة مستحبة، ما دليلهم؟ دليلهم قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه على جمع الناس في صلاة التراويح في رمضان. ولا شك أن هذا القول باطل لأمور. أما الأمر الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكررا في خطبه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة في النار. فإذا هذه كما يقول العلماء كل تفيد أن جميع البدع في النار، فكيف يكون منها حسنة وكيف يكون منها مستحبة؟ هذا أولا. ثانيا، النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي وردت في ذم البدع وذم أهلها ذما مطلقا، مما يدل على أنه لا توجد بدعة حسنة أبدا. ثالثا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له معنى، وذلك أن عمر رضي الله عنه رأى الصحابة يصلون التراويح متفرقين في المسجد، كل يصلي إما مع جماعة وإما لوحده متفرقين، فجمعهم جميعا وراء إمام واحد. فلما رآهم مجتمعين على هذه الصفة قال: نعمة البدعة هذه. طيب، إذن عمر وصف صلاتهم جماعة لصلاة التراويح بأنها بقوله نعمة البدعة هذه. السؤال هنا: هل صلاة الناس للتراويح يعني شيء لم يفعل أو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الناس خلفه في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني كثر الناس فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اليوم الثالث أيضا كثر الناس فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اليوم الرابع لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ولم يصلي بهم، وبين سبب عدم صلاته بهم. ما هو؟ هو خوفه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته أن تفرض عليهم وتوجب صلاة التراويح فلا يستطيعونها. فإذا قيام التراويح وصلاتها جماعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا أن تفرض عليهم وشفقة على أمته. ثم في عهد أبي بكر كذلك لم يجمع الناس خلف إمام، ثم في عهد عمر كذلك، إلى أن جمعهم عمر خلف أبي أو خلف بعض الصحابة فصلوا جماعة، فقال نعمة البدعة هذه، فقال نعمة البدعة هذه. قال العلماء هنا البدعة ليست البدعة المذمومة شرعا، وإنما هي البدعة في اللغة، وذلك أن عهد عمر في أوله وعهد أبي بكر رضي الله عنه لم يكن يصلى جماعة، فهذا مراد عمر، وإلا فعمر رضي الله عنه كغيره من الصحابة وكانت فيه شدة وقوة في إنكار البدع والمحدثات، فهو رضي الله عنه وأرضاه كان جبل السنة ومواقفه مشهورة مشهودة رضي الله عنه وأرضاه. كيف يقال إن عمر يقرر أو يقر بدعة؟ فلا شك أن هذا الاستدلال باطل، وقول عمر معناه البدعة في اللغة، لأن البدعة في اللغة معناه الإتيان بشيء لم يكن من قبل، فيقال ابتدعه أي اخترعه وأتى به. هذا التنبيه الأول. وأما التنبيه الثاني فمرت معنا بالأمس قصة سعيد بن المسيب مع ذاك الرجل الذي صلى أكثر من ركعتين في صلاة قبل صلاة الفجر، فذمه سعيد بن المسيب وقال له يا أبا عبد الله، قال له الرجل يا أبا عبد الله، وهذه كنية سعيد بن المسيب، أيعذبني الله على صلاة ركعتين؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. أقول علق الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل الجزء الثاني صفحة 236 بتعليق جميل أنقله لكم من باب الفائدة. فإن الألباني رحمه الله بعد أن ذكر القصة وصححها قال الألباني رحمه الله تعالى: هذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم أي يتهمون أهل السنة بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والآن ندخل في نظم تحفة الأطفال، فأقول مستعينا بالله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في أول هذه المنظومة حين قال في المقدمة: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. فكأنه قال إن هذا النظم يبدأ بباب النون الساكنة والتنوين وينتهي وينتهي بباب وأحكام المدود. لذا أحكام المدود في هذا النظم هي آخر الأحكام معنا في التجويد في هذا المختصر. وقبل الدخول في النظم أقدم بتعريفات وببيان أحكام المدود باختصار ثم ندخل في النظم. وأود أن يكون مع كل طالب وطالبة قلم وورقة فيكتبون معي هذه التقسيمات ليسهل حفظها، ليسهل حفظها، هي سهلة جدا ولكن هي تقسيمات قد يعني يظن البعض أنها متعسرة أو صعبة أو كذا لكثرة التقسيمات. فإذا عمل هذه التقسيمات عن طريق الأسهم والخطوط مبينا أقسام كل فإنه يضبطها بإذن الله ويحفظها. أولا المد في اللغة الزيادة، المد لغة قالوا الزيادة، مده زاده. وفي الاصطلاح قالوا المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همز أو سكون، عند ملاقاة همز أو سكون. وحروف المد هي الألف والواو والياء، حروف المد هي الألف والواو والياء. طيب المد قسمان، الآن نعمل تفريع، سهم في اليمين وسهم في اليسار. القسم الأول مد أصلي، والقسم الثاني مد فرعي. القسم الأول مد أصلي والقسم الثاني مد فرعي. طيب الأصلي ما هو؟ قالوا الأصلي هو الطبيعي، يعني من نطق الحرف فيه مد، والمد حركة، المد في الحرف الطبيعي حركتان، والحركتان كل حركة بضم أصبع، يعني إذا ضمينا أصبع ثم أصبع الوقت هذا في ضم الأول ثم الثاني ما نضمهم معا، إنما الأول ثم الثاني، كل أصبع يقال له حركة. فإذا قلنا حركتان يعني تضم الأول ثم الثاني، إذا قلنا أربع حركات معناه تضم الأول والثاني والثالث والرابع واحد تلو الآخر، هذا الوقت في ضم أربع أصابع يقال أربع حركات. إذن المد الطبيعي للألف والواو والياء، وتعريفه عندهم هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني مثلا الألف من قال، لو ما مدينا الألف لقلنا قل قل، لكن نقول قال قال حركتان قال، هذا مد طبيعي. فمعنى طبيعي أنه مد من أصل الكلمة، مد من أصل الحرف واو ألف ياء، قال قيل قالوا لو ما ذكرنا مد الياء لقلنا قل قل، ولكن نقول قيل مقدار حركتين، لذلك هذا مد طبيعي. فتعريفه كما سبق هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، يعني ما له سبب. سيأتينا أن المد الفرعي له سبب، سيأتينا أن المد الفرعي له سبب، بينما المد الطبيعي لا سبب له إلا كون هذه الكلمة، أقصد الحرف، لا بد فيه من هاتين الحركتين ليظهر الحرف، ولا يتوقف على سبب. أما المد الفرعي فهو أقسام، أما المد الفرعي فهو أقسام. القسم الأول المد بالمتصل، والقسم الثاني المد الجائز المنفصل، والقسم الثالث المد اللازم. أعيد مرة أخرى، المد الفرعي ثلاثة أقسام: الأول المد الواجب المتصل، والثاني المد الجائز المنفصل، والثالث المد اللازم. المد الواجب المتصل هو أن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، مثل السماء، فالسماء ألف، بعدها همزة. فالمد الواجب المتصل هو أن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، مثل السماء، مثل السماء. طيب هذا يمد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات، فنقول والسماء 4 حركات والسماء 5 حركات، وقلنا الحركة هي عبارة عن ضم الإصبع، هي عبارة عن ضم الإصبع، فخمس حركات معناه تضم الخمس الأصابع واحدا تلو الآخر، حركة طبيعية بلا تكلف ولا بطء ولا سرعة. هذا النوع الأول. والمد الواجب المتصل قد يمد 6 حركات عند الوقوف، فممكن نمده 4 أو 5 أو 6 إذا توقفنا عليه. مثلا لو قال، لو قرأ القارئ والسماء، مثلا والسماء بنيناها بأيد، فقال والسماء، 6 حركات، ويجوز أيضا 4 أو 5 حركات، لكن إذا وصلناها 4 أو 5 حركات فقط فنقول مثلا والسماء والطارق، ما نمد 6 حركات في الوصل، أما في الوقف يجوز 4 أو 5 أو 6، وأما في الوصل يعني في وصل الكلمة، في وصل الكلمة في قراءة الكلمة مع ما بعدها، ف4 أو 5 حركات. النوع الثاني المد الجائز المنفصل، المد الجائز المنفصل، ويسمى طبعا قبل أن نذهب للمد المنفصل، هذاك يسمى المد الواجب لأنه يجب أن يمد ولا يجوز عدم المد، وسمي متصلا لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. وأما المد الجائز المنفصل فإنه سمي جائزا لأنه يجوز أن ينطق بحركتين طبيعيا، مدا طبيعيا، ويجوز 4 حركات أو 5 حركات. وأما كونه منفصلا فلأن حرف المد في كلمة وحرف الهمزة في كلمة أخرى، مثل قوله بما أنزلنا، فبما فيها ألف، وألف من حروف المد وبعدها الهمز، فيجوز أن نقول بحركتين بما أنزلنا، ويجوز 4 حركات بما أنزلنا، ويجوز أيضا قالوا ب5 حركات، فنقول بما أنزلنا. طيب مع مراعاة أننا في المد المنفصل لو قرأنا السورة وفيها مواضع من المد المنفصل، إذا قرأنا في أولها بالقصر المد الطبيعي، يعني هم يقولون بالقصر، القصر بمعنى عدم المد إلا المد الطبيعي، بما أنزلنا، فنقرأ في الجميع بالقصر، وإذا قرأنا مثلا 4 حركات نقرأ في الجميع 4 حركات، لأنه على كل يستوي في القراءة، يستوي في القراءة، كما قال ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، يعني إن قصرت في المد المنفصل تقصر في الباقي، إن نطقت 4 حركات تنطق 4 حركات في الباقي، إن نطقت 5 حركات تنطق 5 حركات في الباقي. طيب المد الجائز المنفصل عندهم أنواع، أو عفوا المد الجائز أنواع، الأول المد الجائز المنفصل، الثاني من المد الجائز المد العارض للسكون. ما معنى العارض للسكون؟ السكون معروف عدم الحركة، ومعنى عارض يعني السكون ليس حركة، إنما للوقف، للوقف صارت الحركة ساكنة. يعني مثلا على سبيل المثال قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، البيت رب هذا البيت الذي، فأصلها البيت مكسورة لو وصلنا، لكن لو وقفنا على التاء نسكن، فهذا يسمى مد سببه السكون العارض، يعني السكون لأجل الوقف. فهذا المد الجائز عندهم يمد على يمد مدا طبيعيا حركتين، فليعبدوا رب هذا البيت، ويجوز مده أربع حركات، فنقول فليعبدوا رب هذا البيت، ويجوز مده ست حركات، فنقول فليعبدوا رب هذا البيت، فيسمونه حركتان القصر وأربع حركات التوسط والمد يسمونه ست. إذن هذا النوع الثاني من المد الجائز. إذن المد الجائز إما منفصل وإما عارض للسكون. والنوع الثالث من المد البدل. ومد البدل تعريفه عندهم هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد، في مثل كلمة آمنوا وإيمانا وأوتوا، في مثل كلمة آمنوا وإيمانا وأوتوا، هذا هو مد البدل. يقولون أصل آمنوا أصلها مثلا إيمان وآدم وأوتو، يقولون مثلا آدم أصلها همزتان أأدم، همزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، فبدلا من هذا أتي بالمد فقيل آدم، فأتينا بالألف، لماذا مددنا بالألف؟ قالوا لأن الحركة قبل في الهمزة الأولى الفتح فيناسبها الألف آدم. طيب إيمان أصلها إيمان، أصلها إيمان، فأبدلنا الهمزة الثانية الساكنة بالياء لأن قبلها مكسور يناسبها الياء، فنقول إيمان إيمان. والثالث أوتو أصلها أؤتو أؤتو، قبل الهمزة الأولى متحركة بالضم والثانية ساكنة، فيناسب الضم ماذا؟ الواو، فقيل أوتو، فهذا يسمونه مد البدل. بدل عن ماذا؟ عن الهمزة، فإن كان قبل الهمزة فتح فألف، وإن كان قبل الهمزة كسر فياء، وإن كان قبل الهمزة ضم فواو. لذلك تعريف مد البدل قالوا هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد في كلمة ولم يأتي بعده همز ولا سكون. قالوا في تعريف هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد، نحو آمنوا أصلها أأمنوا أأمنوا فبدلت آمنوا، وإيمانا أصلها إيمان فأبدلت بإيمانا، وأوتوا أصلها أؤتوا أؤتوا فأبدلت بأوتوا. قال: وسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز فإن أصل آمنوا أأمنوا، أبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركها من جنس حركة ما قبلها على القاعدة. طيب، إذن بهذا نكون علمنا أنواع المد الجائز: المد المنفصل، المد العارض للسكون، مد البدل، ثم النوع الثالث المد اللازم، وهذا إن شاء الله المد اللازم سنأخذه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ولكن نأخذه الآن اختصارا. فنقول المد اللازم نوعان: مد لازم كلمي مثل ولا الضالين، ومد لازم حرفي مثل ألف لام ميم. وكل منهما الكلمي والحرفي ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. مثقل ومخفف. المد الكلمي اللازم يمد 6 حركات، يمد 6 حركات، ومد البدل يمد في قراءة حفص 2 حركات، وأما في قراءة ورش فإنه يزيد في المد. والمد العارض للسكون سبق معنا أنه يجوز فيه القصر 2 حركات والتوسط 4 حركات، وأيضا يجوز فيه المد 6 حركات. بهذا نكون قد انتهينا أو قد أعطينا صورة مبسطة لجميع أحكام المد التي ذكرها الناظم، والآن سندخل بإذن الله تعالى في النظم مع التعليق عليه. وقبل الدخول في النظم، مر معنا أن المد الفرعي له سببان: السبب الأول ماذا؟ الهمز، والسبب الثاني السكون. السبب الأول ماذا؟ الهمز، والسبب الثاني السكون. نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام المد الفرعي. أو قبل هذا عفوا، قال الناظم: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو، يعني يريد الناظم بهذا أن المد نوعان: أصلي وفرعي. وقد مر معنا أن الأصلي، أن المد الأصلي هو المد الطبيعي، وأنه أي المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على همز ولا سكون. قال: وفرعي له، يعني مد فرعي متفرع عن المد الطبيعي، وإلا الأصل في الواو والألف والياء أنها حركتان، ولكن بسبب الهمزة أو السكون هناك فروع لهذا المد الطبيعي. فإن قيل: ما فروع المد الطبيعي؟ قلنا ما سبق: المد الواجب، المد الجائز بأنواعه، المد اللازم بأنواعه. هذه هي الفروع التي عناها الناظم. قال: وسمي أولا، يعني المد الأصلي، سمه المد الطبيعي. ما هو؟ قال: وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني كما سبق أن المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. ما يصح أن تقول مثلا في قيل قل وفي قال قل، وإنما قال قيل ثم قال. قال ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني تظهر ويعني وينطق بها، وإلا فإنه يظن في قال قل، وقل ليس قال، قال فعل ماضي وقل فعل أمر. ثم قال بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني أن المد الطبيعي لا يأتي بعده همز ولا سكون. همز مثل السماء، هذا الآن ما هو طبيعي، لماذا؟ لأنه أتى بعد حرف المد همزة. أو سكون مثلا على سبيل المثال ما مر معنا في المد العارض للسكون، بيت، خوف، فإنه إذا كان بعده همز أو كان أتى عليه سكون، سواء سكون أصلي كمثلا السكون الأصلي في قوله تعالى الآن الآن، أيضا الميم في ألف لام ميم هذا مد سببه فرعي لازم حرفي سببه السكون. فإذا بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني الطبيعي هو الذي بدونه لا يظهر الحرف، وأيضا من شرطه أن لا يأتي بعده همز ولا سكون، لأنه لو أتى بعد حرف المد همز أو سكون فإنه يكون مد فرعي لا طبيعي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، يعني الأول الطبيعي والآخر الفرعي، والفرعي حتى يكون فرعيا لابد أن يأتي بعده همز أو سكون. فإذا المد الفرعي هو إطالة الصوت، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد بسبب وقوع همز أو سكون. ثم يبين الناظم رحمه الله تعالى حروف المد. قال حروفه ثلاثة فعيها، من لفظ واي وهي في نوحيها، يعني حروف المد ثلاثة فعيها، يعني فاحفظها وافهمها، من لفظ يعني من كلمة واي، واي بمعنى الواو والألف والياء اجتمعت في هذه الكلمة واي، وهي أي هذه الحروف موجودة في قولك نوحيها، الواو والياء والألف. فإذا نوحيها ليست كلها حروف مد، إنما فقط الواو والياء والألف. فهنا بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن هذه الثلاثة هي حروف المد، الألف والواو والياء. ثم بيّن شرط هذه الحروف فقال والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، يعني أن حروف المد الطبيعي وحروف المد ألف قبلها فتحة وواو قبلها ضمة وياء قبلها كسرة. ثم قال واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. يعني الألف والواو والياء حروف مد طبيعي، وهناك أيضا حرفا لين، وحرفا اللين هما الواو والياء. طيب ما الفرق بين المد بين حرف المد الطبيعي وبين حرف المد اللين؟ الفرق بينهما أن الواو قبلها ضمة في حرف المد الطبيعي، والواو قبلها فتحة في حرف مد اللين. خوف خوف، فالواو ساكنة وقبلها خوف، الخاء مفتوحة. فإذا كانت الواو ساكنة والخاء مفتوحة سمي حرف لين. والياء في حرف المد الطبيعي قبلها كسر، مثلا في، وأما في حرف اللين فالياء قبلها فتح، بيت بيت، الباء فوقها فتحة والياء ساكنة فيسمى حرف لين. وأما حرف المد الألف فإنه يكون مدا طبيعيا ولينا، وأما الواو والياء مرة تكون طبيعية حرف مد طبيعي، ومرة تكون حرف مد لين. ثم الآن يبين الناظم رحمه الله تعالى أحكام المد الفرعي، فقال للمد أحكام ثلاثة للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. يعني أحكام المد الفرعي ثلاثة تدوم، يعني مستمرة كلما توفرت الشروط لا تختل، وهي الوجوب والجواز واللزوم. المد الواجب المتصل، والمد الجائز، والمد اللازم. ومر معنا أن المد الجائز كم نوع؟ ثلاثة أنواع: مد جائز منفصل، ومد عارض للسكون، ومد البدل، هذا جائز. ثم اللزوم مر معنا أنه كلمي وحرفي، وكل منهما مثقل ومخفف. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يعني المد الواجب إن جاءت الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة، إن جاء بعد حرف المد همز في كلمة واحدة، إذن تعريفه أن يأتي فيه الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، مثل السماء هنيئة بالسوء، فالسماء ألف بعدها همز فتمد وجوبا أربع أو خمس حركات، وإن وقفنا عليها جاز أن نمد أيضا ست حركات. هنيئا يا بعدها همز، فهذا مد فرعي واجب متصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. بالسوء هذا همز، هذا واو جاء بعدها الهمز، فهذا مد فرعي يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. وقلنا أنه يمكن أن يزاد ست حركات عند الوقوف عليها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: الآن انتهينا من المد الواجب المتصل وأمثلته، ثم الآن يبين لنا الجائز. قال: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. يعني ومد جائز يجوز فيه القصر حركتان، ويجوز فيه التوسط وهو 4 حركات، ويجوز فيه فوق التوسط وهو 5 حركات. انفصل، ما معنى انفصل؟ يعني إن كان حرف المد مفصولا عن الهمزة فحرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، لذا يسمى منفصلا، مثل قوله تعالى: وما أدراك ما ألف في كلمة أدراك الهمز، فيجوز فيها القصر حركتان، وما أدراك ويجوز فيه التوسط 4 حركات، فنقول وما أدراك أو فوق التوسط 5 حركات، وما أدراك. إذن هذا المد الجائز المنفصل، ويجوز أيضا 6 حركات لو وقفنا نعم. في الجائز المنفصل لا، ما في 6 حركات، فقط في الواجب المنفصل كما سبق، أم في الواجب المتصل كما سبق. أما في الجائز المتصل ففيه 2 حركات، وفيه 4 حركات وخمس حركات، أما 6 في قراءة حفص فلم يذكروها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا النوع الثاني من أنواع المد الجائز. مر معنا المد الجائز المنفصل، الآن سيبين لنا المد العارض للسكون في قوله: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. يعني ومثل ذا أي جائز، أي مد جائز، فيمد 2 حركات أو 4 أو 6 إن عرض السكون، يعني السكون ليست حركة أصلية للكلمة، إن عرض السكون متى؟ قال وقفا، فإنك إذا وصلت القراءة تحرك الحرف، وأما إذا وقفت فإنك تسكنه. فمثلا تعلمون، لو وصلت تعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فلو وصلت تفتح النون، لكن لو وقفت تسكن النون. فإذا جاء حرف المد، جاء بعد حرف المد حرف عرض له السكون للوقف، جاز فيه 3 أوجه: القصر 2 حركات، والتوسط 4 حركات، والمد 6 حركات. فيجوز أن نقول على سبيل المثال: كلا سوف تعلمون 2 حركات، والتوسط 4 حركات، كلا سوف تعلمون، والمد 6 حركات، كلا سوف تعلمون. لماذا؟ هذا مد جائز عارض للسكون. عارض للسكون. إذن مثلا قوله تعالى، مثلا على سبيل المثال نقرأ سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وهكذا ماذا نلحظ؟ نلحظ أننا لو طبقنا المد العارض للسكون يعني 6 حركات نمد بقية الآيات 6 حركات التي يتوفر فيها نفس الشروط. ما يصح مثلا أن نقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ثم تقصر. لا، لابد أيضا تمدها 6 حركات. طيب، ثم قال الناظم مبينا النوع الثالث من أنواع المد الجائز، لأن المد الجائز مر معنا أنه إما منفصل وإما عارض السكون وإما بدل. قال أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، يعني إن تقدمت الهمزة على المد على حرف المد فإنه يسمى مد البدل، وتكون الهمزة الأولى متحركة والثانية ساكنة، وحينها نأتي بحرف المد على نفس الحركة. فإن كان حرف المد فإن كانت الحركة فتحة أتينا بالألف، مثلا أعدم آدم أبدلنا الهمزة ألفا، وإن كان حرف المد وإن كان حركة الهمزة واو أتينا بالواو، مثل أؤتوا فأبدلناها أوتوا. وإن كان حركة الهمزة كسر أتينا بالياء، مثل إئمان إئمانا أبدلناها أو أبدلت إيمانا ياء. وهذا يسمى مد البدل، جائز فيه مقدار حركتين، ويمد بمقدار حركتين عند القراء إلا ورش، فله فيه 3 أوجه يعني يمده ورش، هذا يسمى مد بدل بمقدار حركتين. وجائز لأنه عند ورش له 3 أوجه. وسمي بدل لإبدالنا الهمزة إما ألفا إن كانت مفتوحة أو واوا إن كانت مكسورا أو واوا إن كانت مضمومة أو ياء إن كانت مكسورة. ثم قال الناظم رحمه الله ولازم إن السكون الصلة وصلا ووقفا بعد مد طولا. هذا إن شاء الله ما سنأخذه في اللقاء القادم، أحكام المد اللازم، أحكام المد اللازم. نكتفي بهذه المدود وهي سهلة جدا بإذن الله وواضحة، ويعني المأمول من الجميع أن يطبق هذه الأحكام عند قراءته للقرآن. نأخذ على ذلك أمثلة نطبق فيها أحكام المدود. مثلا سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. المد الطبيعي لا نتعرض له لأنه هو طبيعي ومن أصل الكلمة، مثل مثلا إذا الضحى، ولكن عندنا مد عائلا. عائلا هذا إيش نلحظ؟ ألف أتت بعدها الهمزة في كلمة واحدة، فهذا مد واجب متصل يمد بمقدار 4 حركات إلى 5 حركات، ويجوز 6 عند الوقف. فنقول ووجدك عائلا ووجدك عائلا ووجدك عائلا. وأيضا السائلة كذلك، همزة بعدها حرف مد بعده الهمزة في كلمة واحدة، فهذا يمد بمقدار 4 أو 5 و6 عند الوقف، إن يعني جوازا. مثلا سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهنا نلحظ إنا أنزلناه، إنا كلمة، أنزلناه كلمة، وإنا فيها حرف المد الألف، وأنزلناه أتى الهمز بعد الألف، فهنا منفصل. فإذا كان منفصلا ماذا نقول، واجب ولا جائز؟ نقول جائز. إذا كان منفصلا نقول جائز، فيجوز أن نمده 4 حركات، ويجوز 2 حركات. إنا أنزلناه كذلك، وما أدراك مد كلمة، ما وأدراك كلمة، إذن هذا منفصل. فإذا كان منفصلا كان واجبا ولا جائزا؟ يكون جائزا، ومعنى جائزا أن يجوز فيه أن يمد 2 حركات بالقصر أو 4 حركات توسط، أو فوق التوسط 5 حركات. وما أدراك، ويجوز 2 حركات، وما أدراك. طيب الملائكة، هذه ألف بعد همز في كلمة واحدة، فهذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه مد واجب متصل. الملائكة، فيمد 4 أو 5 حركات أو 6 عند التوقف. طيب نكتفي بهذا القدر من التجويد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله نحاول الاتصال بالشيخ حسن البنا إن تيسر أن يلقي علينا كلمة، جزاه الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ كيف حالكم؟ أنا أحمد بازمول معك، الله يحفظك. الله يحفظك، ابنك أحمد بازمول، الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظكم. بخير الله يحفظكم ويسلمون عليكم جميعا، الله يحفظكم. الله يحفظك. نريد من كلمة، بارك الله فيك، كما يعني اتفقنا على أساس لطلاب المعهد، توصيهم برمضان والتعلم والقرآن.
تعلم القرآن.
توصيهم برمضان والاشتغال يعني بشهر رمضان، وأيضا بالاهتمام بالعلم والقرآن، بارك الله فيكم. اي نعم، تفضل الآن يا شيخ مباشرة. نعم تفضل يا شيخ ابدأ.
أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخادم هذه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة في النار وبعد. إخواني حضور مع عبد الشيخ أصحاب بزمور وطهورات في موقع ميراث الأنبياء، موقع ميراث الأنبياء، موقع ميراث على الدراسة النحوي عن بعد، دراسة عن بعد، وسمعنا به خيرا، وسمعنا به امتحانات للثورة وأشياء تسر السنة لأنهم يأخذون الدين الصحيح. هذا شرف لنا جميعا، أن الدين الصحيح قليل من يقوم به، قليل من يعرفه، قليل من يهتم به. وهذا من اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنا ولإخواننا أن يقوموا بهذا الدين، كما قال تعالى: جعلكم من الدين وصلي نوحا الذي أوحينا إليك وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. يعني قيم الدين خلي قيم وكلم وفيه الخير وفيه الصلاح، والدين عند ربنا اللي يحب ربنا الدين الخالص. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق شعب الله مخلص أنه الدين الخالص. لابد أن يكون ديننا خالص، ونحن نرسلنا كذلك نأخذ علمنا من كتاب السنة سلف الأمة كيف تطبخوا وكيف قاموا. ومن أهم ما يقوم به المسلم أمر القرآن العظيم السنة الطاهرة. لا حياة للمسلم دينه ودنياه راحة الواقع الخير بالكتاب والسنة فقه سلف الأمة. والذي لا يعرف يسأل العلماء، والذي لا يعرف يعمل، وإذا لم يعمل يدخل العباد وكما جاء من ذلك أسلم يقول: رب من جغل أرعى من سامع حتى الآن تسمعه ثم تبلغه في التليفون. يا رسيح تليفون، فهذا كله مفروض علينا معكاس الأمر القرآن. القرآن العظيم في خبر ما كان قبلكم ولو يأتي بعدكم وحكم ما بينكم على ما قال أهل بعض أهل العلم. وكل مشكلة حل في القرآن. قال تعالى: ما كان الرب يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني كل مشكلة حلها في القرآن يعلمها من يعلمها من يعلمها ورجلها من جاهلها. والجاهل تكون مكبرين للناس أن يخطئوا في القرآن. ولو الناس تسمع القرآن ما كانت عندهم مشاكل كالمشاكل الموجودة الآن. فهذا القرآن ولا بد ولا بد أن أخذ القرآن فقه السلف الأمة. قال تعالى نحن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويجد الدارمية إلا خيارة. بعض الناس يأخذ القرآن يفهمونه فهما غير طيب يفهمونه فهما غير صحيح. كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من وعيات المحكمات العموم في الكتاب أخرى متشابهات. فما يجب قلوبهم مرض بأتمنى ما سببنا ابتغاء فتنة ابتغاء تأويل وما أعلم تأويله إلا الله والرسولون بالعلم يقولون أمنا في كل من عند ربنا وما يتبكر إلا أولي الألباب. هذا كله الذي قامت الخلافات بسببه عدم فهم هذه الآيات. لأن القرآن لا يخالف لا يختلف في معناه ولا في أسلوبه. كذا من حقائق آيات ثم فصلت ابن حكيم الخليل والإجمال والتفصيل في القرآن إجمال في مكان وتفصيل في مكان. فكل هذه الأمور يجري الناس يعيون فهم والتفكير ويتمون بالقرآن ويعتبرونه الأساس الأول والمرجع الأول مع السنة للدين الصحيح. فأنسع نفسي وإخواني لهذا الأمر العظيم. ناس خلق القرآن فهم جميل وناس خلق فهم خاطئ وترتب على ذلك الهداية والرواية. لا يكون كفارا إلا إذا فعل إنما هم جاهلة وكثرة الجاهلة لا يسبب في مواحد الأم. حتى إن المسلمين الآن حتى إن المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا في بعض رياض المسلمين مع الأسف لأنهم لم يفقهوا القرآن حتى الفقه ولأنهم لم يرجعوا إلى السماء. المسلم لا يفهم القرآن والسنة بمفرده لا يرجع العلماء إلا إذا كان عالما ومعرفة رأى إخوانه. وقال تعالى إلى الله أنه لا إله إلا هو والملائكة رؤوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا قهر العلماء بالملائكة. والملائكة رؤوا العلماء فضل العالم على العالم كفضل الصلح على سائر النجوم. وإنما ملائكة الرحمة تبسط أجنحتها لطالب العلم. يتخلوا يذهب بلاد ويمشي في أماكن ما كان يقصر أن يمشي فيها. والأنبال والأنبال العلم والعلماء يستخدمهم الحيان في البحر. هذه الأمور تدعونا إلى أن نحافظ على العلم بالعلم النافع. ليس العلم غير المخلوط. العلم الخارج لله سبحانه وتعالى. وهذا أساس من هذه أسس الدين. الكتاب والسنة الفقه شرف الأمة. الناس مع الصحابة كيف طبقوه رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله عليه وسلم بارك على الرسول. دائما كل قرآن شرح داء نفسه طبق والحديث كله طبق. فكيف من مثلهم ليس مثلهم شيء فيها من الناس لا يتكرروا لأن الله اختارهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نعمل مثلهم كيف كانوا يعتقدون كيف كان منهجهم كيف كانوا يتربون ويتخلون ويحملون ربهم كيف كانوا يتخلقون بأخلاق الإسلام. هذا الأمر العظيم يسهل على العلم يسهل على الإنسان إذا كان مصاحب العلم والنهر الدائم بالعلم والذي لا وخارج العلماء بيخرج يعني يمشي في الطريق صعب عليه ولا يصل إلى هذا الوصول. فهذا الأمر العظيم أوصيكم نفسي بتقوى يا إخواني يا سامعي أيها السامعين يا سامعون معظم تقوى الله في إخوانكم وشيخ عمد من عندي خير يدعونا إلى أن نتكلم ننصر فيه. كما قال تعالى ذلك وعندما يكون في الأخير تطريب الأمزومة فنحن نحن نحن ببدلنا بقدر ما نستطيع المنى قليل، لكن بفضل الله الإخوان سامع ذلك الكبير. فعليكم بكتاب ولا تنسوا السنة، لأن الكتاب والسنة هما المصدران الرئيسان، مصدران الرئيسان هما المصدران الرئيسيان لدين الصحيح مع الفقه. والكتاب الدين أساس، من يوجد بخائن يفقيه في الدين يقع صداه الإسلام. فأنت عاون ورغب نفسك لهذه النفعات حتى تصل إلى هذا الأمر العظيم، ولك تعيز العلم واصبر عليه وخطوة حتى تصل إلى مزيد من الخير، ولك تسارع في مدى العلم وتحصل إلى العلم. فلك كله أيضا رسائل أساعكم، وهذا ما تأثر لي والله تعالى يجزي الشيخ عماد بزمون خير زرع على هذا العمل العظيم الذي فيه الدين الصحيح الإسلام. وأنا بالتوفيق والسعادة، وجزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثبتكم الله على السنة وأحسن الله إليك، الله يحفظكم يا شيخنا، الله يحفظكم، جزاكم الله خير، جعله الله في موازين حسناتكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه الكلمات والتوجيهات المفيدة والتي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة من الحرص على القرآن وتعلمه وقراءته، ومن الحرص على العلم الشرعي، لأننا نحن المسلمين نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وهدى ونور من الله عز وجل. وهذا الموسم القادم رمضان هو موسم خير وبركات. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر كان يقول في كل عند كل درجة آمين آمين آمين، فلما نزل قال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين، ففيما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال في الثانية: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم في الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا شك أن رمضان، شهر رمضان، شهر خير وموسم خير. أحث نفسي وإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات على استغلاله وعلى الزيادة فيه من التقرب إلى الله على السنة مع الإخلاص، وأيضا أن نسعى جميعا إلى الألفة والمحبة والأخوة، وأن نترك الفرقة والتشاحن والحسد والاختلاف، بأن نعود إلى السنة، وأن نلتزم الحق ولا نفترق، وأن يتسامح كل واحد منا مع أخيه، يتنازل عن الإساءة طلبا للأجر من الله عز وجل. أما أهل البدع والأهواء فإنهم كما نص أهل العلم يهجرون في كل وقت. وإنما كلامي لأهل السنة، للسلفيين الذين نأمل منهم وهم كذلك إن شاء الله أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يحذروا كما يحذر علماؤنا من أسباب الفرقة والشحناء ومن التباغض والتحاسد والتنافر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.